بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبو الحجاج إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس: وتكتم الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: فهذان شيئان، لبس الحق بالباطل وكتم الحق، انتهى كلامه. وهذا الخطاب وإن كان لليهود الذين كتموا مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب لنا، لأن القوم ذهبوا وبقينا نحن. من علامات أهل الضلال وأهل الزيغ أنهم يلبسون الباطل مع شيء من الحق حتى يكون مقبولا عند النفوس وعند الجهلاء من الناس، وإما وأنهم يكتبوا الحق بالكلية، إما يدخلوا مع الباطل شيئا من الحق حتى تقبله النفوس، وإما وأنه يكتم الحق وأنهم يكتمون الحق بالكل. وأما أهل الحق وأهل السنة فإنهم يقولون بالحق وبه يعدلون ولا يكتمون الحق مهما كلفهم ذلك، فإنهم لا يكتمون الحق، لأن كتمان الحق فيه اللعنة من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد أن يرجع عن ذلك وينصرح حاله وأن يبين للناس الحق من الباطل. نعم.
قال رحمه الله: قلت وتكتم، يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: وتكتم الحق، أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا.
وتكتمون الحق. وفي مصحف ابن مسعود تكتمون، هكذا عندك في الشعر؟ لا يوجد شعر. تكتمون.
قال الزمخشري في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: وتكتمون الحق، أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا، ومعناه وأنتم تعلمون.
يعني الحق. يعني على القراءة وتكتموا، يكون هذا فعل مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ولا أن هي هذه أداة جزم، لا تلبسوا ولا تكتموا. ولا تكتم. وأما على في مصحف ابن مسعود تكتمون الحق، يعني حال ووقت كتمانكم الحق. نعم.
كيف أتت منصوبة؟
نعم.
كيف تكون مصروفة على الأقل يكون مصروفة؟
ما هو؟
قال تكتب الثمر أن يكون لزوما يحتمل أن يكون مصروفا. كيف يكون مصروفا؟
كيف يكون منصوبا؟ تكتم ويحتمل أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشربه. الجزم فيه ظاهر، لأن لا النافية في الفعل المضارع من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، أما النصب هنا لا يستطيع أنه النصب. نعم. عندك جمل ويحتمل أن يكون منصوبا، هكذا يوجد في الشعر. تراجع هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، وإن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان والإيضاح، وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة.
إذن أهل الباطل يعجبهم من أهل الحق أن يلبسوا شيئا من الباطل معه ولو يسيرا، هذا يعجبهم لا بأس، ولا يلزمهم أن يأخذوا الباطل كله، يكفيهم أن يأخذوا من الباطل شيئا يلبسوه مع الحق والعياذ بالله. نعم. وبعض الناس يضعف أمام حب المال أو حب السلطة أو حب الإمارة والزعامة والسلطان، تضعف نفسه والعياذ بالله، ولذلك يوافق أهل الباطل ولو في شيء يسير، وهذا أول ما يضر يضر نفسه. يقول ابن تيمية رحمه الله: على أهل الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، يعني شرب الخمر ينهى بعضهم بعضا، لأن شرب الخمر معصية، وعدم النهي عن هذه المعصية معصية في الأطراف. إذا ترك الإنسان الأمر والنهي يهين، وأول ما يهين نفسه يتكالب عليه أهل المنكر ويؤذونه. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعوها أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتوا الزكاة قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبي حيان التيمي عن حارث العتلي في قوله تعالى
بضم العين العكري انظر حق العكري.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكري في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال: صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى.
وبسط ذلك الشعب وبسط ذلك على أفضل أو سأبسط ذلك.
قال وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير
إن شاء الله.
قال وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاب.
نعم. قال شيخنا: هذه الآية فيها وجوب صلاة الجماعة، في المسجد فإن قال قائل إنني أصلي جماعة ولكن في بيتي، فهل يصلح ذلك؟ هل يكون بذلك مسقطا للوجوب؟ ها؟ لا يسقط. لما؟ هو قد صلى جماعة مع أبنائه وزوجه أو جيرانه أو أصدقائه.
جماعة معروفة.
ها؟
يصلي
جماعة معروفة. طيب هؤلاء جماعة.
جماعة معروفة.
جماعة. يعني ما الدليل على أن المقصود الجماعة الداخلة
بس؟
نعم. واركعوا مع الركعين. هو سيركع مع الركعين في البيت أيضا. أو في المزرعة أو في المصنع أو ما شابه ذلك.
لما كنا بالصلاة في البيت
ليه؟
تعطلت يعني المسألة.
نعم هذا معنى، لكن يوجد دليل أن يستدل به على وجوب الصلاة في جماعة في المسجد، وأنه في البيت لا يسقط وجوب صلاة الجماعة.
أحاديث النبي
ما هي؟
لقد هممت أن أمر بالصلاة.
نعم أحسنت، هذا هو الدليل. في الصحيح قال عليه السلام قد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر الرجل أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. يعني فين؟ في المسجد. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وإن كان عليه السلام لم يفعل ذلك، ولكن الذي منعه هو لولا ما في البيوت من البهائم والذرية. يعني من لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والأطفال وكذلك الأنعام والبهائم. وأيضا حديث من الأدلة على ذلك هذا الحديث. نعم.
ابن مكتوم.
حديث ابن مكتوم أحسن. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وإن المدينة كثيرة في السباع والهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال له عليه السلام فأذن له النبي عليه السلام يعني أن يصلي في البيت. فجاء الوحي فنادى فقال يا هذا أتسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال فأجب فأجب. ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء صلاة الجماعة تجب على من؟ فقال تجب على من يسمع الأذان والنداء. إذا كان الإنسان يسمع النداء بالصوت المجرد فإنه تلزمه صلاة الجماعة، وإذا تركها فهو أجل. وإن كان جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والأحناف على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، إلا أن من الشافعية والمالكية أنها سنة مؤكدة، إلا أن الصواب أنها واجب، وهو مذهب الإمام أحمد بهذه الأدلة. وأيضا مشروعية صلاة الخوف في الحرب يصلي جماعة، كيف بالسلم والأمن والأمان لا يصلي جماعة؟ لا يصلي جماعة. ولست أدري والله كيف يعيش مسلما دون أن يذهب إلى المسجد مع الناس ومع جماعة المسلمين، كيف يجد قلبه من جهة الشخص الذي لا يصلي لا جمعة ولا جماعة في المسجد بدون عذر حتى ولو كان يصلي في بيته؟ يعني هذا يمرض القلب بإذن الله. وبهذا يتضح أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة ليست سنة كما زعم الجمهور. نعم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بتحريق بيوت على قوم بالنار إلا لترك واجب وليس ترك مستحب. نعم.
شيخ
الحسن
إذا كان العدد في البيت يعني عدد معين لا تسقط عليهم الجماعة يعني مطلقة، أم لا بد عليهم أن يحضروا المسجد؟
يجب أن يذهبوا إلى المسجد. فهذا الحديث لقد هممت بالصلاة فتقام. ولا يجوز أن نصلي في البيت ولو كانوا في درس علم. وجاء إلى مدرسة بدر الأهلية العلامة صالح الفوزان حفظه الله، كان اللقاء بين المغرب والعشاء، وجاء الشيخ بعد المغرب و أدركه أذان العشاء هو لا يزال يتكلم أو قبيل الأذان، فقال أين المسجد؟ والمدرسة داخلها مسجد. قالوا لي المسجد لو نصل هنا يا شيخ يعني تكمل الدرس وننصف. قال لا، إذا هو المسجد. ولو في درس علم يذهب للمسجد. لماذا بنيت المساجد؟ لو هذا ترك المسجد من أجل مزرعته وهذا لأجل المصنع وهذا لأجل تجارته وهذا لأجل درس العلم، إذن تخلى المساجد ولا تكون مهمتها ووظيفتها الأصلية. وأهم شيء فيها هو الصلاة. لا يستوفي على الكثير أو قليل، لا لابد أن يذهب للمسجد. نعم. نعم شيخ الإسلام تيمية يرى هذا، والعباس تقي ابن تيمية في فتوى يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. نعم. الحديث فيه كلام العلم في ضعفه وحسنه، فلا صلاة له هذا تشبه الدنيا على أن فلا صلاة له يعني صحيحة. ونهي قول علي ويونس بن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، لكن الجمهور حملوا على لا صلاة يعني صلاة تامة وليس صلاة صحيحة. النفي هنا للكمال وليس للصحة الذي حمله الجمهور. وابن أنصار الجماعة ثلاثة أقوال: سنة مؤكدة الجمهور، واجبة الحنابلة، شرط في صحة الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة. نعم.
شيخ الإسلام هل سبق واحد
يعني؟ نعم.
سبق واحد
لا يحضرنا شيخ الإسلام اسمه في هذا، أم هو أول من أنشأ هذا رحمه الله. هو عالم مجتهد. عالم العلماء مجتهدين. نعم.
يجوز أن يجتهد يعني أن يقرب الصلاة؟
لا، إنما هذا الكلام لا يصح إذا كانت المسألة إجماعية، لا يشاهد في خلاف الإجماع. أما إذا كانت المسألة فيها قولان لأهل العلم وأنشأ قولا ثالثا لا مانع من هذا، لكن إذا كان هناك إجماع وأنشأ قولا مخالفا هذا الذي لا يقبل، بشرط أنه يعلم أن هناك إجماع. هذا وقع من جهة الحال والواقع هو وقع، لكن نعتذر للعالم أنه لم يصله الإجماع أو وصله وتأوله. أما إذا كانت اجتهادية قد ينشأ في المسألة 40 قول كذا قد وقتها. نعم. وعفوا وسعة الإجابة أيضا. نعم.
عندما تكون في السفر وتسمع الأذان تجيب أو تكون في السفر؟
في السفر إذا كان في سيارته أو مواصلة أو ما شابه ذلك لا يلزم أن ينزل يصلي جماعة. أما إذا كان مسافرا ويسمع الأذان يذهب يصلي في المسجد حتى ولو كان يقصر في المكان الذي هو فيه، إلا أنه في المسجد يذهب إلى المسجد يصلي مع جماعة المسلمين. وينبه أن بعض الإخوة يعتقد أنه ما زال مسافرا وربما مشى وقت الصلاة وبعد الأذان من أمام المسجد، وهو صاحب هيئة السنة على السنة مثلا، قد يراه بعض الناس ولا يعلمون أنه مسافر فيساء به الظن. هذا غلط. الإنسان إذا وقف موقف ريبة عليه أن يبين للناس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجته وهي صفية، فمر أسامة بن زيد ومعه رجل آخر وواقف معها امرأة محجرة في المسجد، فقال فأسرع في السير فقال على رسلكما إنها صفية. قال العلماء إذا وقف الإنسان في موقف ريبة عليه أن يبين للناس، يبين موقفه للناس. نعم.
قال تعالى
الحارث بن يزيد العقلي مشكل فقط
العقلي بسكون الكاف أيضا.
نعم وضم العين.
نعم.
الكوفي ثقة فقيه من السادسة، إلا أنه قديم الموت.
إلا أنه إيه؟
قديم الموت.
قديم الموت.
الموت.
قال عمر ثقة فقيه ثقة.
ثقة فقيه فقط.
نعم.
قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس
بالبر عمايتكم الشعب فتح العين أكثر عما ليس عما 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 يجب نعم
قال وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك
قال شيخنا سلمه الله فالواجب على الإنسان أن يأمر نفسه أولا بالمعروف وينهاها عن المنكر انتهى كلام. نعم وهذا موافق لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سان يقي نفسه أولا النار ثم أهله بعد ذلك لأنه يفر من أهله وأبنائه وأبيه وأمه يوم القيامة. نعم
قال رحمه الله وكذلك قال السدي وقال ابن جريج وكذلك قال السدي وقال ابن جريج أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس
ويدعون نعم
ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم من تصديق في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر وقال أبو جعفر بن جرير حدثني علي بن الحسن حدثنا أسلم الحرمي
حدثنا علي بن حدثني علي بن الحسن
حدثنا أسلم
مسلم الجرمي مسلم الجرمي
قال وقال أبو جعفر بن جرير حدثني علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا.
أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي كان إماما شديدا على أهل البدع رحمه الله عبد الله بن يزيد الجرمي. نعم
قال رحمه الله وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
كما قال شعيب عليه السلام:
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر.
فكل من الأمر بالمعروف وفعله. نعم.
قال: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام:
نعم، من كان يفعل المعصية وإذا رأى شخصا على هذه المعصية يأمره أم لا يأمره؟ الصواب أنه يأمره، ولكن يجتهد في نهي نفسه أولا، لأن هذا من العقل أن يأمر الناس ويأمر نفسه قبل ذلك. نعم. وفي حديث لعله يذكره مصنف حديث عيسى بن زيد. نعم. نعم
تفضل. الجرم لا يوجد.
لا يوجد. نعم. طيب. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قال حدثنا هشام بن عمرو
المعمري. العمري. طيب انظر تقريبا الحسن بن علي العمري والمعمري. نعم.
قال كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قالا حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول
الله
حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا هذا حديث غريب من هذا الوجه.
هو حديث ضعيف. إنما المؤمن كالمصباح وليس كالشمعة أو الموقد الذي يحرق نفسه. لا، أمر المعروف عن المنكر لا يحرقه بل يزيده إضاءة. ومن ذلك الخاطئة يكون العالم كالشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه، هذا ليس بصحيح. إنه كالمصباح المضيء، لأن الشمعة كلما احترقت زالت، وليس العالم كذلك كلما أمر ونهى زال، لا بل ارتفع. نعم. نعم.
الحسن بن علي بن عفان العامري هنا
لا يوجد الهجيمي، لا يوجد المعمري،
المعمري يوجد، والعمري لا يوجد
الهجيمي. الطبقة
الطبقة مات السنة 70
فقط
الحسن بن علي بن عفان العامري أبو محمد الكوفي صدوق من الحادي عشر. الحادي عشر مات سنة 70.
الحادي عشر يمكن قد يكون هذا يراجع.
وقيل إن أبا داود أروى عنه.
أعرض عنه.
أروى عنه.
أروى عنه. عندك حسن بن علي المعمري وذي العامري وذي العامري ثلاثة. انظر من روى عنه ومن هو روى عنه. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد.
سلمة سلمة بن سلمة فقوم بني سلمة نجأوا الرسول قالوا كانت المساجد بعيدة عنه فاستأذنوه فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني لزموا دياركم التي أنتم فيها ولو كانت بعيدة عن المسجد تكتب آثاركم الخطى التي تخطونها ترفع درجاتكم وتحط خطاياكم. الإنسان إذا كان بيته بعيد عن المسجد يستأنس مثل هذا الحديث لما جاء بني سليمة هكذا بكسر الله أراد أن يستأذن فقال يا بني سليمة ديار يعني الزموا دياركم تكتبوا آثاركم يعني الخطوات. بعض الإخوة الآن يأتي من السوق وما يأتي المسافة كيلو متر كل درجة يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. كان في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه من حديث عمر الله أعلم أو أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج إلى بيت بيوت الله لا تفرده إلا الصلاة إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. لا شك أن الذي لا يذهب إلى المسجد محروم من هذا حتى لو كان يصلي جماعة في بيته. وانتبه بعض الشباب يقصر في هذا بعض الإخوة يقصر في صلاة الجماعة هذا سيؤدي به إلى الجمع إلى جمع الصلوات والتقصير في الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. هل نقول هنا ليس من السنة تغيير البيت لاقتراب المسجد لأجل مثلا الأطفال لدراسة المسجد وغيره؟
لا نقول هذا لكن الإنسان يتأمل وهذا يعني تأنيس له كما قال نفسنا لعائشة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها أما علمت أن أجرك على قدر نصرك لما تعبت. لكن لو شخص حيختار بيت قريب من المسجد يعني قريب من المسجد سيأتي فضائل أخرى كالتفكير في الذهاب إلى المسجد والتعليم تعليم النساء اللائي في البيوت من نفس المسجد دروس ونحو ذلك والتسمية في بيتها يعني يفاضل بين الأفضلية أيهما أفضل. نعم.
الذي كان الإنسان أعتقد
أنه على غاية تجوع على أي أنه في سفر على قول تجوع. نعم. وهو مسافر هل يجمع يقصر ويسمع الأذان ليده حتى لو اعتقد أنه مسافرا عليه أن يذهب إلى صلاة
الجمعة.
نعم.
ليس على
المسافر جمعة
ولا جمعة.
الجمعة نعم حنبلة هو موجود جماعة حتى على المسافر يتيسر له يجب عليه أن يصلي جماعة. لن يدل على إسقاط على المسافر إنما على المريض ونحوه. حتى المريض في زمن الصحابة كان يشتكي في ابن مسعود ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. لمن ينادي هذا حي على الصلاة حي على الفلاح ينادي الناس جميعا
يعني هو أقصد أن يأخذ رخصة
لكن ما الدليل على هذا؟ إذا كان يتيسر له الذهاب للمسجد لماذا لا يذهب للمسجد؟ انتبه فتح هذه الأبواب ربما يريد الإنسان أن يجمع بين الصلوات التي لا يجب جمع بينها. خير شخص يسمع الأذان ولا يلبي أتسمع النداء قال نعم قال فأجب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام طالما أنه يسمع عليه. ولذلك العلماء قالوا هل المسافر يصلي وحده قصرا إقامة للسنة وللواجب على قول الأحناف والأوزاعي صلاة القصر، ولا يصلي مع الجماعة؟ قال يصلي مع الجماعة، عليكم بالجماعة، إن يد الله على الجماعة، وإنه يأكل الذئب من الغنم الخاصية، يصلي مع الجماعة. لو يعني فوضل بين القصر والجماعة لا يصلي مع الجماعة أفضل. 27 تضيع منه جل يصلي مع الجماعة. نعم عند بعض العلماء نعم، وعند الحنابلة يجب عليه صلاة الجماعة.
إنما
فعل عليه
الجمعة
وياك في وجود الجماعة فيها، فإنما ولا تسقط صلواتها، وأن تسقط تسقط عليه الجماعة بعد الصلوات، فمن الجمعة سقط من باب أول. لكنه يصلي ظهرا، لا تسقط يعني لا يجب عليه صلاة الجمعة ولا ظهر، لا يصلي ظهرا، لكن هو رخص له في ترك الجمعة، لأن الجمعة لها خطبة تحتاج إلى وقت. والمسافر يحتاج لهذا الوقت. أما صلاة الجماعة كم تستغرق منه؟ قد يدخل المسجد ربع ساعة يصلي الجماعة. أما الجمعة لما يجهز قبلها ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه ويغتسل، قد لا ييسر هذا المسافر. فهمت؟ بخلاف صلاة المهم يا إخوة مهم جدا، وحقا مقدار الرجل يعلو محافظة على الصلاة في جماعة مع المسلمين. حتى ولو كنت يا أخي تعتقد أنك ما زلت على صواب على قول ضعيف وقول شيخ الإسلام رحمه الله، لكن عليك أن تأخذ يعني تشترك في تحصيل أجر صلاة الفجر في جماعة تسبق صلاة الفجر ب 27 درجة. يعني إذا جاء صلاة التراويح تذهب وتصلي ونطلب صلاة الجماعة في المسجد، كيف ذلك؟ لو إذا جاء رمضان شخص سيقيم مثلا 10 سنين ويأخذ بقول شيخ الإسلام سيفطر أم لا يفطر؟ يفطر، بل الأفضل له أن يفطر على المختار من قول العلماء. يجلس 10 سنين لا يصوم رمضان ثم بعد ذلك يقضيها 10-30-300 يوم، يعني يصوم سنة بعد ذلك تقريبا. لا، لذلك العلماء لما قالوا بهذا قول ابن عثيمين مثلا قالوا لكن لو جاء رمضان يصوم مع الناس. طيب ما الفرق إذن؟ إذن يصلي الجماعة مع الناس، إذا كان سيصوم مع الناس يصلي الجماعة مع الناس. وهذا يتضح أن قول الجماهير هو الصواب، وأن الإنسان إما مقيم أو مسافر أو مقيم في سفر. نعم
أقم شيخ صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان في سفر وأدن به الظهر في سفر وأدن به الظهر ثم وصل إلى البلد التي يريدها العصر، هل يدخل المسجد بعد أذان العصر يصلي ركعتي الظهر ثم يصلي معهم العصر، أم يصلي العصر
بنية معهم؟ في بلد يصلي 4 كاملة.
لا لا لا، هو في سفر نعم، يعني خرج من بلدته وصل إلى بلد أخرى وجد أذان العصر ولم يصلي الظهر وكان في طريق الطريق. فهل يدخل المسجد يصلي ركعتين بنية الظهر ثم يصلي مع الجماعة العصر، أم يصلي مع الجماعة العصر بنية الظهر؟
له هذا أو ذلك، الأمر في ذلك واسع. الأرفق به يفعل، إما أن يصلي الظهر ركعتين قصرا وحده أنه كان مع الركعتين على دابته ثم يصلي مع الجماعة العصر، أو يصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي وحده العصر. وعلى كل حال هو سيصلي صلاة وحده فيعجل الصلاة، سيصلي إما الظهر وحده وإما العصر، نعم، فيعجل الصلاة لعموم النصوص في التعجيل بالصالحات، نعم، وعجلت إليك ربي لترضى، نعم.
قال رحمه الله حديث آخر، قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده.
عفوا، الشيخ الألباني رحمه الله كان يوما مسافرا وكان يشتري أشياء من دكان، وذكر هذا رحمه الله أنه في الصلاة في بائحة الطبع، فقال وسمعت ركب الناس وهي تنزل على السقف على أرض المسجد وكان من الخشب، فسمعت كصوت البعير إذا هبط إلى الأرض وهوى إلى الأرض، فعلمت أو ازددت يقينا وعلما أن الصواب أن الإنسان ينزل بالسجود على يديه لا على ركبتيه حتى لا يشابه البعير. هذا اختيار الشيخ ناصر. فقال له حمود بن عبد الوجدي: وأين كنت؟ لماذا تصلي الجماعة؟ هذه لمحة، لمحة سلفية سريعة. يقول: أين كنت؟ قال: كنت مسافرا. يعني لا يرى الوجوب وجوب الجماعة عليه لأنه مسافر على قول الإمام الغزالي، فيدلك على دقة العلماء. يقول الشيخ بس رحمه الله أنه يعني مرة لم يؤذن عليه أذان في المسجد، وأحس بذلك شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله على الشيخ، وقال: بعض الناس يتأخرون عن الصلاة، فلم يؤذن عليه المؤذن إلا وفي المسجد بعد ذلك. وهذا الله المستعان، من يطيق هذا؟ ومن صلى أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، كل هذا الخير يحرمه من يصلي في البيت. 27 درجة، براءة من النار وبراءة من النفاق، عمرة كتبت له حجة وعمرة تامة، وصلى الصبح في جماعة، قعد في المصلى يذكر الله تعالى ثم صلى ركعتين، إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. هو حديث حسن إن شاء الله، واختلف فيه لكن الصواب أنه حسن، وأثبت الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
الوضع هو في الظهر والعصر هي في المسجد.
نعم.
صلي العصر. يصلي العصر العصر ولا صلي الظهر؟ لا صلاة الظهر مكتوبة.
إذا نوى العصر.
هو العصر مقارب، هو صلاة الظهر. يصلي العصر مع الجماعة مثل العصر ولا مثل الظهر؟
على حسب، إذا كان هناك وقت يتسع لصلاة الظهر ركعتين صلى ثم دخل معهم العصر.
لأن الوقت ولا الجماعة قائمة.
إذا دخل الجماعة قائمة ليس له إلا أن يصلي معهم بنية الظهر ثم يأتي بالعصر. نعم. بالبيت
العصر.
العموم حديث أبي هريرة إنه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني يصلي معهم ولكن بنية. يجوز مخالفة المأموم للإمام في النية، هذا الصواب أنه جائز لا مانع من هذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر، قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف، انظره معروف، هذا ضعيف علي بن زيد. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء. قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون كتابا فلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به، ورواه ابن مردوية في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به، وكذا رواهم يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه:
حدثني هذه الروايات على الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكرها معضلا به روايه علي بن زيد بن جدعان، وهذا يدل على خطوره الذي يخطب الناس ويعظ الناس ولا يامر نفسه بذلك، او صلى الله السلامه والعافيه، نعوذ بالله من ذلك، ان يكون الانسان يعني جثه لجهنم والعياذ بالله، يعذب في النار وينجو الناس بسببه إلى الجنة، يذكر لهم الخير ويأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يأمر نفسه، هذا سفيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ تأمر الناس بالخير وتصرف نفسك، تنهاهم عن الشر وتصرف نفسك، هذا خطأ. نعم. نعم. كتاب ماذا؟
قال وقال ابن عدين سمعت ابن سعيد يقول يعني ابن عقبه سألت عبد الله بن احمد بن حنبل عن المعمري فقال لا يتعمد الكذب ولكن احسبه انه صحب قوما يرصفون الحديث. وقال احمد بن حمدان الجيزي سألت عبيد العجلي عن حديث عن الحديث بحضره المعمري فقال لا احدث بحضره هذا الشيخ. وقال الحاكم سمعت علي بن حماد يقول كنت ببغداد لما وقع بين الحسن بن علي المعمري وموسى ابن هارون ما وقع وأخرج عليه موسى 72 حديثا ذكر أنه
نيفا
وأخرج عليه موسى 72 حديثا ذكر أنه لم يشركه فيها أحد فرفض المعمري مجلسه وصار الناس حزبيين فيهما وكان من أحزاب
حزبين الجماعتين حزبين أثر عليك.
وصار الناس حزبين فيهما وكان من احتجاج المعمري في تلك الحديث أن هذه الحديث حفظتها عن الشيوخ وقت سماعي ولم أنسخها ثم اتفقوا جميعا على عدالة المعمري. وتقدمه علي زيادة معرفة أبي عمران أنه لما رأى الأحاديث شاذة لم يسعه إلا أن بينها ويبحث عنها. قال وسمعت أبا بكر بنبي آدم الحافظ يقول كنت ببغداد لما أنكر موسى ابن هارون على المعمري تلك الأحاديث وانتهى أمرهم إلى يوسف القاضي وكان إسماعيل بن إسحاق توسط
بينهم. يعني الظاهر أن بس لكن يحتاج أيضا إلى مراجعة زيادة. الظاهر أن المعمري الحسن بن علي المعمري صحيح وليس العمري ولا العامر ويراجع زياد أيضا. نعم في لسان الميزان أو في أحد في التراجم أو سير على النبلاء الذهبي. نعم علي بن زيد
علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن زرعان التيمي البصري أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف من الرابعة مات سنة 31 وقيل قبلها.
نعم قال
رحمه الله قد ضعف أكثر أئمة الحديث ونسبه بعضهم إلى التشيع وبعضهم إلى الرسل كما في تهذيب التهذيب.
هكذا الخط.
نعم
يعني الشيخ نباز زاد قال الشيخ نباز
قد عرف أكثر أئمة الحديث ونسبه بعضهم إلى التشيع وبعضهم إلى الرفض ما في تهذيب التهذيب.
نعم
قال رحمه الله ثم قال ابن مردوية حدثنا
حديث هذا نعم والمحافظ عندي حسن بالطرق بالطرق اللي كان حافظ نعم ولا شك أن المعنى صحيح.
قال رحمه الله ثم قال ابن مردوية حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن قيس
مكي بن إبراهيم هذا يروي عن البخاري ثلاثيات قلنا 11 أو 21 حديث ثلاثيات كلها من طريق مكي بن إبراهيم البخاري رحمه الله. نعم
البخاري
والمسلم نعم لا شك نعم
قال حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبير قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن حاتم وابن أبي حاتم وابن مردوية أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب
الدستوائي والتستوري بسم الله التستوري
قال وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوية أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار
ختن مالك نعم يعني في قرابة من الختن
عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن مالك بن إبراهيم عن مالك مالك بن ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون
الله المستعان نسأل الله السلامة والعافية تقرض شفاههم والعياذ بالله مقاريض من النار نسأل الله السلامة والعافية هذه الشفاء الشفاء التي تكلموا بها وأمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر ولم يأمروا أنفسهم ولم ينهوا أنفسهم والعياذ بالله نعم
عفوا يا شيخ كيف يكون قرض؟
نعم
ما معنى تقرض؟
القرض كأنه يعني نوع من القطع وما شابه والعياذ بالله نعم
قال رحمه الله حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لي أسامة
يعلى بن عبيد أم عبيد؟ عبيد نعم
قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتح
من السلف رب عليه يحب رسول الله أسامة أكلمه بيني وبينه وهذه نصيحة ولي الأمر والحاكم نعم.
عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان
نعم.
قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه
ترون نعم أفضل ترون
فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول قالوا وما سمعته يقول قالوا سمعته قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحو
هذا حديث عظيم يدل على خطورة الذي لا يأمر الناس بالخير ولا يفعل أنهم عن الشر والعياذ بالله يؤتى يوم القيامة تندلق أختاب بطنه يعني أمعاءه الأمعاء التي في البطن تندلق وتخرج خارج البطن ويدور بها في صورة مهينة حقيرا كما يدور الحمار في الرح يعني في الساقية آلة الغيب في سقي الأرض يقول يا أن أهل النار ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي فهذه صورته يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية طيب لعلنا نقف عند حديث ابن عساكر، نعم، أو حديث الذي بعد حديث سيار بن حاتم صلى الله على نبينا محمد. وأنا أعتذر عن درس صحيح مسلم اليوم، إن شاء الله تكون بدايتنا الخميس ليس بالنسبة لإخوة الحراسة. نعم نعم
وتسير حافظ رحمه الله لما قال الذي يعمل المعصية ونفس الوقت قال لا يشق أحدهما بترك الآخر.
نعم
وهذا الذي شفته إليكم.
لا 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 يعني لا لا منافع، لأن هناك معصيتان، ترك الأمر والنهي وفعل النهي، فأفضل من يفعل المعصيتان يكون الأخف معصية واحدة وهي الفعل فقط، لكن الأكمل والأحسن أن يأمر نفسه أولا. لكن إذا أمر نفسه ولم تستجب هل يكون هذا حاملا له على ترك نهي غيره؟ لا.
لو أمر غيره شك يتوقف في هذا الحديث،
نعم،
ولو أمر غيره يعني إذا لم يستطع أن يتوقف عن المعصية وأمر غيره
بالمعروف يدخل في هذا الحديث، لا شك أنه يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث لا شك. يدخل لأنه يفعل يوم الناس بالخير ولا يفعل.
لا هو يوم الناس بالخير ولكن يعلم الناس أنه لا يفعل الخير، يختلف عن العالم.
لا هو يقول لا يستطيع، هو يأمر الناس بالخير ولا يفعل، وينهاهم عن المنكر ولا يفعل.
نعم هذا الحديث يا شيخ ربما يكون خاصا بعالم، مثلا عالم أمام الناس ينصح بالخير وكأنه يفعله، ينصح بالخير، ولكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رجل يفعل المنكر، يعرفه الناس أن يفعل المنكر، فكيف يدخل في هذا الحديث؟
لا لم يخص العالم، ليس في تخصيص العالم، لا يلزم أن الذي أمر المنكر يكون عالما، لا، أمر المنكر لجميع المسلمين كل على حسب، لكن بشرط أن يكون عالما بالمنكر. نعم. لو كنا لا يأمر عنها إلا العالم وعليه يحمل هذا الحديث، لا هذا بعيد.
لا أقصد هم هذا الذي تدور به أخطر الرحى أو تدور بها معه، هذا يكون رجلا أمام الناس ظاهره على خير.
هذا من أول من يدخل في هذا، والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم، من أول من يدخل في هذا الذي ظاهره أمام الناس الخير وفي الباطن والعياذ بالله إذا خل بمحارم الله انتهك هذا، أو يأمرهم بالخير ويأتي، صلى الله السلامة والعافية.
ألا يبين هذا الكلام الشيخ نهاية الحديث أنه مقصور على هؤلاء الناس، أن الناس تفاجأوا به وقال له أنك.
طيب ولو أمر شخص من عامة الناس بالخير ولم يفعله ونهاهم عن الشر وفعله
يدخل في هذا الحديث، طيب ولكن ظاهره أمام الناس في هذه الدنيا أنه لا يفعل الشر، يفعل الخير.
نعم ظاهره.
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتكلم عن هذا النوع، يتكلم عن الذين يجلسون مع بعض ويفعلون الشر أصلا في حد ذاته، يعني ظاهر هذا الذي ينهى عن المنكر. نعم هو يريد أن يوقف
رسالة أمر والنهي أنه على أهل الكؤوس أن يتناهوا فيها، هم يفعلون المنكرات،
لكن لا نظن أن
عليهم أن يتناهوا، لكن هؤلاء لا يدخل في حديث الإسلام ولا شيء، لكن يجب عليهم أن يتناهوا، لكن أي شخص يأمر الناس بالخير ونهى عن الشر يدخل في حديث سواء عالما أو غير عالم. اسمع صوتي كلام
شيخ الإسلام.
نعم.
ابن كثير رحمه الله هو يعلم بنفسه أنه يعمل بالمعصية، قال
لك
أنا
رغم عندي
أنه يعمل
معصية
يجب عليه
بالأمر بالمعصية. لأن ما من أحد إلا ويفعل معصية، لأن أحد يفعل خطأ. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.